بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في مسائل في الصرف، وقفنا عند صرف عصري وهو تداول العمل، التعامل بالعملات الورقية. ولا شك أن هذا نوع من الصرف، لأن العملة الورقية كما قررنا تقوم مقام الذهب والفضة في الثمانية، فهي العملة القائمة الآن اليوم، لا دنانير ولا دراهم، وإنما هذه العملات الورقية. ولذلك فإن هذه العملة الورقية، سواء كانت ورقية أو معدنية، أو حتى لو اخترع الناس مثلا أشياء أخرى يباع بها ويشترى، فإنها تقوم مقام الذهب والفضة. فهذه العملات العصرية هي جنس، فإن بيع بها الذهب أو اشتري بها الذهب أو الفضة، فلا بد أن يكون هذا البيع يدا بيد، ولا تشترط المثلية، لأن الجنس اختلف. قلنا هي بالنسبة للذهب والفضة تعتبر جنسا، لأن الجنس اختلف. وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت. إذن إذا اشتري الذهب أو الفضة بالعملة العملة الورقية بعملة ورقية، فحينئذ لا يشترط إلا التقامض فقط، وما التماثل لا يشترط، الجنس اختلف. نأتي الآن إلى تبادل عملة بعملة، وهذا هو الصرف العصري، وهذه أصبحت الآن تجارة رائجة، المتاجرة في العملات يتجرون فيها ويتربحون فيها، لأن العملات تختلف هبوطا ونزولا، فهو يشتري عملة مثلا هابطة ينتظر أن ترتفع حتى يتربح يتكسب فيها، وهكذا. طبعا العملة تعتمد على نفس الدولة، على اقتصاد البلد، إذا كان اقتصادا قويا فإن العملة تكون قوية، قيمتها قوية عند السوق، فإن اهتز الاقتصاد ولو شيئا قليلا اهتزت العملة وانخفضت، وهكذا. وبعض البلاد يعني أول ما ظهرت هذه العمل كان هناك غطاء لها، غطاء من الذهب أو غطاء من الفضة، يعني في غطاء. في العصر الحديث الآن بعض الدول ما عندها غطاء، ما في، يعني انتهوا من هذا الأمر، تركوه، فيصدرون هذه العملات الورقية بدون غطاء، وإنما قوة هذه العملة مكتسبة من قوة الاقتصاد. يعني على سبيل المثال الدولار الأمريكي، الدولار هذا الأمريكي هو تقريبا أقوى عملة في العالم، يتنافس مع بعض العملات الأخرى لكن يبقى هو الأقوى لقوة اقتصاد الدولة، ما في احتياط عندهم، وإنما يصدرون هذه الأوراق ويدفعون بها في أيدي الناس وما في احتياط، وإنما الدولار هذا إنما قوته من قوة اقتصاد الدولة التي تصدره، فإن اهتز اقتصادها اهتز، وإن انهار اقتصادها انهار. ولأن هذا الدولار كثير من العمل في العالم ولا سيما في الدول العربية مرتبطة به، فإن ينبني على ذلك أنه إذا تأثر الدولار تتأثر هذه العمل. طيب لو انهار، أي لو يعني تصور لو انهار الدولار الأمريكي، إيش الكارثة اللي تحل في العالم؟ كارثة عظيمة، يعني كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية رهيبة، سبحان الله. لأن هذا شيء، يعني الأزمة المالية التي عصفت بالعالم قبل 3 سنوات 4 سنوات ولا زالت أثارها بسبب المسألة هذه، وبدأت، وتعرفون من فين بدأت. فسبحان الله، يعني هذا الاقتصاد شيء عجيب، هذه العملات. ولا شك أنه التعاملات غير الشرعية والربا والأشياء هذه كلها لها دور يعني في هذه المسألة. نعود إلى المسألة الشرعية التي نحن نريد أن نقررها الآن، مسألة تبادل العمل الصرف. قرر أهل العلم في هذا العصر أن العملات الورقية تعتبر أجناسا، تعتبر أجناسا بالنظر إلى جهة الإصدار، بالنظر إلى جهة الإصدار. فكل عملة تعتبر جنسا مستقلا، فالريال السعودي مثلا جنس، الجنيه المصري جنس، الروبية الباكستانية جنس، الدولار الأمريكي جنس، اليورو الأوروبي هذا جنس، وهكذا. طيب، إن قلنا إن هذه العملة تعتبر أجناسا، إذن عند تبادلها ماذا يشترط؟ ها؟ التقابض مع التماثل أم التقابض وحده؟ التقابض فقط. يعني إذا أردت أن أستبدل ريالات سعودية بجنيهات مصرية، هذا صرف، ما المشروط هنا؟ التقابض فقط، وأما التماثل فليس بشرط. طيب، وإن اتفقت العملات في التسمية، وإن اتفقت، لأن العبرة مو بالتسمية كما تعرفون في الفقه، العبرة بجهة الإصدار، لأن جهة الإصدار هي التي تحمل المعنى لهذه العملة، ما هو الاسم. يعني مثلا عندك الآن الجنيه المصري والجنيه السوداني، هل يستويان مثلا؟ لا، ما يستويان، هذا أعلى منه، أقوى، بناء على ماذا؟ كما قلنا في البداية، على قوة الاقتصاد. فأنت تلاحظ أن التسمية واحدة، ولكن لا شك يختلف القيمة، تختلف القيمة. فنحن دائما في الفقه العبرة مو بالمسميات والأسماء، العبرة بالمعاني. فننظر إلى القيمة التي تحملها هذه العملة بغض النظر عن تسميتها. وإلا في دول عربية كثيرة عندها الريال وعندها الدرهم وفي والدينار، ولا لا فيه، ومع ذلك تلاحظ أنها ليست سواء. الريال السعودي مثلا، شوف كم يصرف بالريال اليمني مثلا أو الريال القطري. عندك في الإمارات عندهم الدرهم، وفي المغرب الدرهم. هل الصرف واحد؟ لا، ليس واحد، وهكذا. إذن العملة الورقية هذا الذي قرره أهل العلم المعاصرون، ولا شك أن هذا المتعين. يعني بدون هذا التقرير كيف يكون التبادل؟ يعني كيف تجري حركة الاقتصاد وتبادل العملات؟ لا بد من هذا، وهذا صحيح. يعني بعض الفقهاء كأنه كذا أبدى اعتراضا على هذا، قال العملة واحدة وغطاؤها واحد، إن كان في غطاء، أنا ما أعتقد أنه في غطاء اليوم. قال عملة واحدة، فلماذا أنتم جعلتموها أجناسا بالنظر إلى جهة إصدارها؟ الجواب على هذا واضح، لأن جهة الإصدار هي التي ترتكز عليها العملة في مدى قوتها، أليس كذلك؟ يعني الآن لماذا في الفقه الإسلامي الذهب ليس كالفضة؟ فالصرف لا يشترط هنا، لا يشترط التماثل في الذهب والفضة. لماذا؟ لأن القوة ليست متساوية، الذهب أقوى من الفضة. فالآن هذه العملات وإن كانت كلها ورقية وكلها تقريبا تطبع في مكان واحد، يعني كثير من الدول تطبع في بريطانيا، فأشكالها واحدة، ورقها واحد تقريبا، ولكن هل قوتها واحدة؟ لا، قوتها مختلفة لا شك، القوة مختلفة، يعني القوة الشرائية، القوة الشرائية مختلفة. طيب، لو سألنا هذه القوة من أين اكتسبتها هذه العملات النقدية؟ من جهة إصدارها، من الدولة التي تصدرها. إذن نعتمد هذا الجانب، نعتمد هذه الجهة، نقول تعتبر أجناسا بالنظر إلى ماذا؟
إلى جهات إصدارها، لأن القوة في هذه العملة الورقية إنما ترتكز على جهة الإصدار. هذا صحيح، إن هذا الذي ذهب إليه أهل العلم وقرروه في هذا العصر هو الصحيح، وهو الذي يسهل الأمور. طيب، قد يقول قائل، طب هنا يتفرع على ذلك مسألة الحوالة، وإن كانت هذه ينبغي أن تبحث في الحوالة هناك، يعني قال في الحوالة لو حولت مثلا العملة إلى بلد آخر بعملة أخرى ودفعت إلى البنك مثلا ريالات سعودية وأردت أن أحول مثلا إلى الهند مثلا روبيات، طبعا ما في صرف، أن أدفع هنا بالعملة السعودية ويقبضها هناك بالعملة الهندية مثلا، أين القبض؟ والحوالات في البنوك هكذا، يعني مثلا ما تذهب إلى البنك وتدفع له عملة سعودية يعطيك عملة هندية ثم أنت تحول العملة الهندية، لا، البنك ما يعتمد هذا، البنك يأخذ منك العملة في البلد التي أنت فيها ثم هناك يصرفها إلى العملة التي المعتمدة في البلد التي حولت عليها هذا المبلغ. طب كيف الآن؟ هذه إشكالية، ما في تقابض. هنا العلماء قرروا أيضا، لأن المشقة تجلب التيسير والأمر إذا ضاق اتسع، قالوا إن الإنسان إذا دفع المبلغ إلى المصرف وقيد المبلغ في دفاتر المصرف وأمضى على الحوالة فإن هذا يقوم مقام القبض. إذا دفع المبلغ إلى المصرف وأمضى على الحوالة، يعني قرر الحوالة، فإن تقييد المبلغ في دفاتر المصرف يقوم مقام القبض. وبذلك انتهينا من هذه الإشكالية، والحمد لله، لأن كما قلنا الأمر يضاق اتسع. على كل حال، هذه يعني مسائل، وإلا فإن هذا الباب مسائله كثيرة، والله المستعان. الآن بعدما قررنا في 3 دروس تقريبا أو 4 دروس، الدرس الرابع، ونحن لازلنا في باب الربا والصرف، ولكن نريد، يعني إيش الذي جعلنا أطيل بعض الشيء؟ نريد أن نقرر وأن نفهم هذا الباب، أن نفهم هذا الباب، يعني هذا السبب، وإلا البحث فيه أطول من ذلك بكثير، والمسألة تحتاج إلى تعمق في البحث وعرض أقوال العلماء وعرض الأدلة، ولكن ليس هذا هو القصد في هذا الشرح، وإنما نريد أن نعطي صورة توضح هذا الباب حتى الإنسان إذا سمع يفهم. وأما التعمق والتوسع فهذا على الشخص المتلقي، يبحث في كتب أهل العلم بعدما أخذ الأسس وأخذ الأصول وتقعد وتأصل وفهم الباب، والله المستعان. البخاري رحمه الله أول باب عقده في هذا البحث، بحث باب الربا، قال باب بيع التمر بالتمر. التمر بالتمر، ما الشرط هنا؟ التقابض والتماثل، لأنه من الحالة الأولى. نحن قلنا هذه الأصناف كم حالة؟ 3 حالات، أن يتفق في الجنس وفي العلة، وأن يتفق في العلة دون الجنس، وأن يختلف في الجنس والعلة. فإن اتفق في الجنس والعلة فالتقابض والتماثل، وإن اختلف في الجنس واتفق في العلة فالتقابض وحده، وإن اختلف جنسا وعلة لا هذا ولا هذا، كذهب مثلا يباع بتمر أو ببر. فهنا التمر بالتمر من الحالة الأولى، اتفق الجنس والعلة واحدة. طبعا هو لا شك اتفقت الجنس لا بد أن تكون العلة، لا ما في شك. طيب نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك البصري وهو ثقة ثبت توفي سنة 27 و200 وله 94 سنة من الطبقة التاسعة وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا الليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الفقيه المتوفى سنة 75 و100 وحديثه في الكتب الستة أيضا عن ابن شهاب ومحمد مسلم الزهري المتوفى سنة 24 و100 عن مالك بن أوس ابن الحدثان وله رؤية توفي سنة 92 وحديثه في كتب الستة أنه سمع عمر يعني اختلف في مالك بن أوس ابن الحدثان يعني هل له رؤية أو ليس له رؤية على كل حال هو من التابعين. سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال البر بالبر البر بالبر ربا البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء يعني المناولة التقابض خذ وهات. هاء وهاء يعني خذ وهات والشعير والشعير ربا إلى آخر الحديث. وهذا الحديث كما تلاحظون ليس فيه إلا شرط واحد وهو التقابض. وفي أيضا هنا شرط آخر التماثل يفهم من الأحاديث الأخرى. ثم قال باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. كلمة الطعام بعض العلماء يقول هذه دليل على أن الأصناف الربوية الأربعة العلة فيها الطعم، ولكن قلنا ينبغي أن نضيف إلى الطعم ماذا؟ الكيل أو الوزن. لماذا؟ لأن الربا يعني ضابطه المعيار الشرعي، لا بد من معيار شرعي، ولا كيف نعرف التفاضل والتماثل؟ لا 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 عندما يمنع الإسلام يعني عندما يمنع تمنع الشريعة من الزيادة، طب الزيادة كيف تعرف؟ لا بد من معيار، وهذا المعيار إما أن يكون كيلا أو وزنا. إذن هذا الباب لا بد فيه من كيل أو وزن حتى لو قلنا بالطعم. طيب وكلمة الزبيب بالزبيب يأتي الحديث في النهي عن ذلك، يعني مسألة بيع الزبيب بالزبيب أو الزبيب بالعنب. الأصناف الستة التي ذكرت في حديث عبادة وأيضا في حديث أبي سعيد الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هل فيها الزبيب؟ لا ليس فيها الزبيب. فالنص على الزبيب فيه رد على ابن حزم ومن ذهب مذهبه أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة، هذا أقوى رد عليه لأنه قد جاء ذكر الزبيب. فماذا تقول يا ابن حزم وأنت تحصر الربا في هذه الأصناف الستة؟ وهذا جمود ظاهرية مرفوضة والله المستعان، لأن المتقرر في الشريعة أن الشريعة الإسلامية هذه لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، وإلا كانت شريعة والعياذ بالله وحاشاها أن تكون كذلك، وإلا كانت شريعة متناقضة. لأن ما هو التناقض؟ يعني أن تنفي شيئا ثم تثبته في موضع آخر لا فرق بين الموضعين فيما نفيت وأثبت أو العكس، هذا التناقض. يعني أن يقول مثلا الربا في التمر ثم يأتي يقول الزبيب ما في ربا، فيقول قائل ما الفرق بين التمر والزبيب؟ ما الفرق؟ سبحان الله. إذا قلنا إن الربا يثبت في التمر ولا يثبت في الزبيب تناقضنا، وحاشا أن تكون الشريعة الإسلامية شريعة متناقضة، بل هي محكمة ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشريعة الإسلامية شريعة محكمة ما فيها تناقض. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذه من علامات ودلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، أنك إذا نظرت في شريعته، نظرت في أحاديثه، نظرت فيما قرره من التشريعات، يقول ما في تناقض أبدا، ما في أنها تنفي شيئا ثم تثبته في موضع آخر، أو تثبت شيئا وتنفيه في موضع آخر، قال ما أبدا، انظر في الشريعة. ولقد نظر أعداؤها مئات السنين فيها لم يجدوا فيها اختلافا ولا تناقضا، سبحان الله، ولا حتى مع العقل يعني ما في تناقض. إذن هذا دليل على أن هذه شريعة من الله عز وجل، ولو كانت شريعة وضعها البشر، لو كانت من صنع البشر لوجدت فيها التناقض والاختلاف والضعف، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا.
نعم، الحديث اللي بعده.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في العرايا بخرصها.
قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله بن أبي أويس المدني المتوفى سنة 26 و200، وهو ابن أخت الإمام مالك، وهو ضعيف في الحديث، لكن البخاري كما تقدم معنا كثيرا انتقى من حديث، يعني انتقى الأحاديث الصحيحة. قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع أبو عبد الله المدني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. المزابنة في اللغة مأخوذة من الزبن، والزبن الدفع، وأما في الاصطلاح فكما فسره الراوي هنا بيع الثمر بالتمر، الثمر المقصود به الرطب، الرطب سواء كان على رؤوس النخل أو كان على الأرض، هذا الرطب، يبيع الرطب بالتمر، هذه المزابنة. أو بيع العنب وهو الكرم هنا، الكرم، الكرم هو شجر العنب، لكن المراد هنا العنب، المراد هنا هو العنب نفسه، أن يبيع العنب وهو ثمر بالزبيب، يعني أن يبيع الثمرة بنفسها ولكن جافة، الرطب بالتمر، العنب بالزبيب أو العكس. طيب، هذه هي المزابنة. نحن قلنا أن المزابنة على هذا التفسير وهو المعروف، بل إن المزابنة في العنب أكثر، لأن بعض العلماء قال المزابنة هي بيع العنب بالزبيب، ولكن الراوي هنا أيضا أدخل فيها بيع الرطب بالتمر. قلنا فيها رد على من؟ على ابن حزم، هذه الفائدة الأولى. طيب، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة؟ لأنه فيها ربا، لأنها مشتملة على الربا. لماذا؟ لأن المماثلة شرط في بيع التمر بالتمر والزبيب بالزبيب، المماثلة شرط. وهل المماثلة ها هنا متحققة؟ متحققة؟ لا، ليست متحققة. لماذا؟ لأنه لا شك أن الرطب إذا جف قل نقص، وكذلك العنب إذا جف نقص، فهنا المماثلة مجهولة. والعلماء يقولون فيما يقررونه من قواعد هنا يأخذون من الأحاديث، يقولون: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني إذا كان التماثل مجهولا لا تجوز المعاملة، يمنع، كما لو كان التفاضل معلوما. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن هذا هو العلة في تحريم المزابنة. الحديث الثاني: حدثنا أبو النعمان. من هو أبو النعمان؟ هو عارم، الملقب بعارم، محمد بن الفضل السدوسي. وهو ثقة تغير قبل موته، لكن البخاري سمع منه قبل التغير. من صغار التاسعة توفي سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الثقة الثبت الإمام المتوفى سنة 79 و100، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني المتوفى سنة 31 و100، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، أن يبيع الثمر عند الرطب بكيل يعني من التمر. ولا شك أن الثمر هنا لا يكال، يعني بيعا مع تمر، إن المماثلة هنا غير متحققة مجهولة. إن زاد فلي وإن نقص فعلي، يعني ماذا يقصد هنا بالزيادة والنقصان؟ يقصد الرطب، لأن التمر الجاف معلوم ما تحصل فيه لا زيادة ولا نقصان، معلوم التمر الجاف، لكن الزيادة والنقصان فين تحصل؟ في الرطب. فسبحان الله، شوف الجهالة كيف الجهالة العجيبة، يبيعه الرطب بالتمر أو العكس، ثم يقول له الرطب إن زاد عن كمية التمر، إن زاد يقول شيخ إن زاد فلي وإن نقص فعلي، لا ما يصلح. ولذلك البخاري قدم بباب بيع التمر بالتمر، وقال التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، ثم عقب بهذا بهذه الترجمة. أيوة، كأنه يشير إلى الشرط الثاني وهي قضية المماثلة، وإن كانت تأتي في أحاديث كثيرة المماثلة. طيب، ثم قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رخص في العراية بخرصها. ما هي العراية؟ العراية مستثناة من هذه الصورة، مستثناة من باب بيع الثمر بالتمر أو الرطب بالتمر، هذه صورة مستثناة تأتي إن شاء الله، بس مستثناة بشروط وليست على الإطلاق، في شروط لها تأتي إن شاء الله. ما بيع العراية، ما معنى العراية، وما هي شروط العراية، سوف أشرحها إن شاء الله في درس القادم إن شاء الله، قد يكون الدرس القادم والذي بعده، الله أعلم، لأن لها باب، العراية لها باب مستقل يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.